بشرع الله تبارك وتعالى. لا تتخذوا أعدائي وأعداكم أولياء توالونهم وتوادونهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل رعاك الله، تأمل وفقك الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أهل الإيمان، يا من تعملون بما شرع الله، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتحبونهم كيف توادونهم وتوالونهم وتحبونهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل من لم يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو لله، وعليه من لم يدخل في الإسلام فهو عدو لله تبارك وتعالى. يحرم علينا معاشر المسلمين أن نتخذه وليا وأن نحبه محبة دينية، بل خذ الأدق من ذلك، من ذلك أنه يحرم على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها المؤمنون اعلموا، اعملوا بمقتضى الإيمان. ما هو مقتضى الإيمان؟ بأن توالوا وتحبوا أهل الإيمان وأن تبغضوا من لم يقم بالإيمان. ثم قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. متى يا رب لا تتخذوا الآباء؟ متى يا رب لا نتخذ الآباء والإخوان هم أقرب الناس إلينا؟ متى لا نتخذهم أولياء؟ هناك ضابط. ماذا قال جل وعلا؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان، بمعنى أن أقرب الناس إليك أيها المؤمن إذا فضل الكفر على الإيمان فإنه لا يجوز أن تحبه محبة دينية، لا يجوز أن تنصر دينه الباطل. طيب، والذي يحبهم لأجل دينهم وينصر دينهم وهو الكفر، لماذا لا يجوز لنا أن نحبهم محبة دينية؟ تأمل في قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن توليتهم لأجل دينهم، آباء، إخوان، قرابة، غير ذلك، محبة دينية، فأولئك هم الظالمون. فمن اتخذ أعداء الله تبارك وتعالى أولياء فهذا يجعله يقدم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، جاء أحدهم وقال: ألن تقرر عندنا أنه لا يجوز أن تحب الكافر محبة دينية؟ هنا أسئلة، مشكلة. يقول الأول: أنا لا أحب الكفار لأجل دينهم، أعوذ بالله، أنا أعلم أن دينهم كفر بالله، ولكني أحب هدايتهم. سؤال أول. سؤال الثاني، قال أحدهم: أنا لا أحب عقيدة الكفر بالله تعالى، ولكن أبي الذي ليس بمسلم يأمرني بخدمته في بعض الجوانب الدنيوية، فماذا أفعل؟ ثالثا، أنا لا أحب عقيدة الكفر مطلقا الباطلة، ولكني في العمل معي كافر وكفار عموما وأحتك بهم لأجل العمل، هل أنا واقع في شيء مما يغضب الله تعالى؟ رابعا، أنا أحب بعض الكفر، لا أحب بعض الكفار لا لأجل دينهم ولكن لأجل أمر دنيوي معين. خامسا، هل نفهم من هذه الآيات أنه يجوز ظلم الكفار وإلحاق الضرر بهم لأنه يجي بغض عقيدتهم؟ فالذي أفهمه أنه يجوز إلحاق الضرر بهم. سادسا، دائما ما نسمع أنه لا يجوز التشبه بالكفار وأن من تشبه بقوم فهو منهم، فوفق فهمي أن من تشبه بالكافر فهو كافر، فهل هذا التصور والفهم سليم؟ سابعا، أنا أعرف كافرا وفي بعض الأحيان أجالسه حبا في أن يكون مسلما، وربما أحسن إليه بالهدايا والعطايا مع بغضي لعقيدته التي هو يعتقدها الباطلة، فهل في ذلك بأس؟ ثامنا، لو أن مسلما نصر كافرا لا لأجل دينه الباطل، بمعنى هناك كافر مظلوم فجاء هذا المسلم ونصره وأعانه على أخذ حقه، فما حكم ذلك؟ تاسعا، أنا أبغض الكفر وأهله، ولكن حصل مني موالاة للكفار لغرض دنيوي لا لمصلحة شخصية، لا لغرض دنيوي. ما هو الغرض الدنيوي؟ قال كمصلحة شخصية أو خوف من الكفار وغير ذلك من الأسئلة العالقة في أذهان المسلمين ولم يبحثوا عنها أبدا. فترتب على ذلك الخلط الكبير في هذا الباب يا إخواني الكرام، وتشكل عليهم الكثير والكثير من الأشياء كلها بحول الله سبحانه، سأجتهد في بيانها وتوضيحها. ولعل بعض الناس يقول الآن أنت ذكرت الأسئلة ولم تجيب عليها، فلماذا ذكرتها؟ الجواب، وأرجو التركيز، أني لو اقتصرت على ذكر الآيتين اللتان ذكرتهما أو اللتين ذكرتهما دون ذكر هذه الإشكالات، ولو كانت فقط من باب طرح الأسئلة، لخرج بعضهم من الخطبة وأساء الظن بالخطيب وقال هذا طرح إقصائي، وهؤلاء سبب تخلف المسلمين، وهم لا يتقبلون الطرف الآخر، والناس وصلوا للقمر ونحن نرتع في الطرح البدائي. أو لقال بعضهم هذا تكفيري، هذا إرهابي، هذا متشدد، أو غير ذلك من العبارات التي فيها جرأة على دين الله وعلى عباده. أما الصنف الأول من الناس فنقول لهم أين وجه التعارض بين أن تتطور دنيويا وأن تتمسك في عقيدتك؟ أين الإشكال أن تستفيد من الكافر فيما هو يتقنه ويحسنه، وأن تكافئه لأنك استفدت منه في النهاية عمل عندك وأفادك فكافأته، وين الإشكال؟ وفي نفس الوقت تبغض الكفر وتبغض عقيدته، ليس هناك أي تعارض بتاتا، ولكنهم مرضى نفوس يريدون التشويش بأي طريقة وسبيل. ثم نقول للصنف الثاني، وهؤلاء يملؤون المجالس، يا من لا يعجبك بعض الطرح، يا أيها المريض نفسيا، يا من لم يوفقك الله عز وجل الهداية ونور الله، وترى أن بعض الطرح تشدد أو غير ذلك، هل الطرح الذي طرح دقيق واضح موافق للكتاب والسنة وما كان يعمله قدوتنا مع الكفار في وقتهم، مع الإجابة عن الإشكالات والشبه؟ إن كان الجواب نعم، إذن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، وإن كان لا فإنه يرد ولا يلتفت إليه. أما أن يكون المرء ساذجا يقوده الناس حسب ميولاتهم وتوجهاتهم، أو يكون صاحب هوى يعارض فقط لأنه لا يعجبه هذا الطرح بغض النظر، وافق شرع الله ما وافق شرع الله، يأخذ شبهة من هنا يركب شبهة من هناك، يركب أشياء من هنا من هناك، ويقول هذا الذي أقتنع به، وهو لم يبحث في الحقيقة عن دين الله وعن الحق، هذا هو نفس سيحاسبك الله عليه. قال الله تعالى في شأن الصنف الثاني، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فهذا من شدة استسلامه لهواه، فهو يتبع كل ما هوت نفسه، وصل لمرحلة خطيرة. ما هي المرحلة؟ أن هواه صار بمنزلة الآلهة التي يعبدها، فهو يطيعها فيما تأمر ويعصيها فيما تنهاه عنه. عجيب والله شأنك يا أيها الآدمي، فهو يدعي حرية زائفة. ما هي هذه الحرية؟ هي عبودية الهوى. كل يا إخواني من قال أنا حر في اعتقاداتي، اعلم أنه يتبع هواه، يعبد هواه، وإن قال أنا حر فهو أسير للهوى، بعيد عن طاعة الرب سبحانه وتعالى، ماذا ترتب على اتباع الهوى؟ ترتب عليه أمور خطيرة. من تلك الأمور: له سمع لكنه لا يسمع الذي ينفعه، له بصر لكنه لا يبصر الذي ينفعه، له قلب لا يعقل به حقيقة الأشياء التي تقربه من ربه. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المساكين وفي وصفهم وفي بيان حالهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت في الخطبة الأولى حول تعريف الولاء والبراء، وأن المؤمن يوالي أهل الإيمان ويعادي من سواهم. ثم ذكرت شيئا من الإشكالات على هيئة أسئلة ليكون الجواب عنها في قادم الخطب إن يسر الباري. وفي الخطبة القادمة إن يسر الله عز وجل أكمل بقية النقاط المتعلقة بالولاء والبراء، إن أفسح المولى في الآجال على طاعته سبحانه وتعالى. ومما أختم به هذه الخطبة مصطلح متشدد، أو هذا فيه تشدد، ومصطلح هذا جزاه الله خير ميسر الدين والدين يسر. أسأل هؤلاء: هل للتشدد معايير معينة؟ وهل لليسر معايير معينة؟ سؤال مهم جدا جدا جدا. ليس كل من لم يوافقك فيما تريد يعد متشددا، وليس كل من وافقك فيما تريد يعد ميسرا. افهم هذه جيدا. فالمعيار عند المسلمين كافة دون استثناء الآية والحديث. إن وافق هذا الكلام شرع الله تبارك وتعالى فهو الحق وهو التيسير وهو التخفيف، وإن قال جميع الناس أنه تشدد، وما وافق شرع الله عز وجل بأنه من باب التيسير فإنه يسر وتخفيف على الناس ولو اجتمع الناس على أنه تشدد. إذن المعيار يا عباد الله هو آية ربنا سبحانه وكتابه، والمعيار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تجدون من ينكر المعاكسات أو التدخين أو غيره من الذنوب المنتشرة بين الناس أو الإسبال أو غيرها، وتكلم عنها بصريح العبارة ولم يجامل، فلو اجتمعت الأمة على أنه تشدد فهو ليس بتشدد، لأنه موافق للكتاب والسنة، ولن تجتمع الأمة على ذلك. لما؟ لأن هذا ما وافق شرع الله. إذن يا إخواني، ليس كل ما يتكلم به الناس على أنه تشدد هو من التشدد. إنما السؤال إذا قيل لك فلان متشدد أو هذا الطرح تشدد، اسأله سؤالا: هل عنده دليل؟ هل هذا الكلام وفق آية ربنا وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك فاعلم أنك لتفريط في نفسك ومحبتك للدنيا وما عليها قلت أن هذا تشدد، وأنك تريد أن تعصي الله سبحانه وتعالى سواء بترك واجب أو بفعل محرم. لذلك التخفيف والتيسير كله في اتباع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وأصلح أحوالنا يا كريم يا منان. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أقوالنا، اللهم اصلح نياتنا، اللهم اصلح أفعالنا، واجعلها في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.